الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب عمدة الأحكام عند الحديث 12 من أحاديث كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قبل إتمام الكلام على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ننبه على خطأ حصل معنا في درس ماض عند كلامنا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. وكنا تكلمنا على من فوت على زوجة من زوجاته 2 ساعة من ليلة، وقلنا لو كانت الليلة عبارة عن 10 ساعات في من جملة الطرق في القضاء، أن يقسم الليلة بين زوجتيه، يقسم ليلة بين زوجتيه ويزيد إحدى الزوجتين مقدار النقص، يزيد 2 ساعات. وقلنا في هذه القضية، أو سألنا كم يكون للزوجة التي حصل لها النقص، فقال بعض إخواننا تعطى 7 ساعات والأخرى 3 ساعات، وهذا وتابعناها على ذلك ولم ننتبه، وهو وهم وخطأ، وإنما تعطى 6 ساعات والأخرى 4 ساعات، فتفضل 2 ساعات. نعم، تفضل 2 ساعات، لكن لو أعطيناها 7 ساعات والأخرى 3 ساعات تفضل 4 ساعات عليها. نعم، تفضل 4 ساعات، والصواب أنها تعطى 6 ساعات والأخرى 4 ساعات، فتفضل بمقدار النقص الذي حصل لها، فتفضل عليها 2 ساعات. هذا من باب التنبيه للخطأ الذي حصل في درس من الدروس الماضية. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وعرفنا أن هذا الذكر يكون في جانب الرجال، ولا بأس أن تقول ذلك حتى المرأة، كما صرح بذلك جماعة من علماء الحنابلة والشافعية، وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء، باعتبار أن الذكر ثابت للرجال أو جاء بلفظ التذكير، وهكذا الأحكام التي تأتي بلفظ التذكير فإن النساء يدخلن تبعا، فهن شقائق الرجال إلا ما استثناه الدليل. وعرفنا أن هذا الذكر يقوله الرجل، وهكذا نعم، سواء كان عقيما أو ممن يولد له. ولما قلنا هذا؟ قد يقول القائل: العقيم ما له ذرية، فما حاجته إلى أن يقول وجنب الشيطان ما رزقتنا، وليس معه ذرية، وش يكون الجواب؟ قد يمن الله عز وجل عليه بالذرية، هذا أمر وإن كان عقيما. والأمر الآخر حتى يبتعد الشيطان عنه وعن أهله، اللهم جنبنا الشيطان، من أجل أن يبتعد الشيطان عنه وعن أهله، وإن قدر الله له بولد يبتعد الشيطان أيضا عن ولده. وإذا حصل الحمل وأراد الرجل أن يأتي أهله وقد حصل لها الحمل، هل يأتي بهذا الذكر ولا يكفيه ما سبق؟ ها؟ يأتي بهذا الذكر وإن حصل الحمل. لما؟ ها؟ الجنين ينمو بالوطء، هذا أمر. والأمر الآخر من أجل أيضا أن يجتنبه الشيطان، وأن يجتنب أيضا أهله الشيطان، ويجتنب أيضا والوطء كما عرفنا يحصل به نماء في الجنين، وقد ذكرنا بعض الأدلة الدالة على ذلك كحديث رويفع الأنصاري اللي جاء في المسند عند أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره، والمراد بالزرع الحمل، والمراد بالماء المني. فلا يطأ امرأة حامل من غيره، وهذا وارد في الإماء المسبيات، فإذا كانت من الحوامل وقام بوطئها فإن ذاك الجنين يحصل له نمى ويزيد الوضع في سمعه وفي بصره، فكيف يسقي ماءه زرع غيره؟ وهذا يدل على حصول النمى كما يحصل النمى للزرع بسقي الماء، فهكذا يحصل للحمل بالمني، يحصل له شيء من النمى. وجاء كما عرفنا في مسلم من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: كيف يستخدمه؟ كيف يورثه ولا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ تكلمنا على ذلك فيما مضى. قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، ويدخل في قوله أن يأتي أهله الزوجة وهكذا الأمه، إذا أراد أن يأتي أهله، ويكون هذا الذكر عند الإرادة لا عند حصول الإتيان حقيقة، وإنما عند الإرادة، فإذا أراد ذلك فيأتي بالذكر قبل الإتيان ولا يكون في أثناء الإتيان. قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي ابعد عنا الشيطان واجعله في جانب ونحن في جانب، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي ابعده عما رزقتنا. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد، إذا كتب الله عز وجل بولد من ذلك الوطأ، والولد يشمل الذكر والأنثى، لم يضره الشيطان، أي لم يدخل عليه الضرر، هنا قال يضره بالفتح مع أنه مجزوم باعتبار التضعيف، فإن الفتحة تظهر في التضعيف لخفتها، وإذا ما فك التضعيف ظهرت السكون، لم يضره، إذا فك التضعيف ظهر السكون، وإذا لم يحصل الفك فتظهر الفتحة لخفتها، مع أنه فعل
مجزوم. قال: لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. اختلف العلماء في هذا الضرر المنفي في هذا الحديث، لم يضره الشيطان أبدا. فمن أهل العلم من قال المراد بذلك الضرر في دينه، ومنهم من قال الضرر في بدنه، واختلفوا في المراد بالضرر في البدن أو الضرر في الدين. فمنهم من قال المراد بقول لم يضره في دينه أي بالذنوب والمعاصي، أي بالذنوب والمعاصي، وهذا مما يشكل، فإنه يصير بذلك معصوما من الذنوب والمعاصي، أي بعصمة الله عز وجل له، وهذا مما يشكل حتى في اعتبار الواقع، وفيه شيء من البعد. وهناك من قال أن المراد بذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر، أي لم يدخل عليه الضرر في دينه بحيث يوقعه في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر بحيث أنه يموت على الكفر والردة، فينجيه الله عز وجل من هذا الأمر. وهذا أقرب من الأول، أما الأول فيه بعد أنه لا يذنب، أنه لا يقع في أي ذنب من الذنوب وفي أي معصية من المعاصي، هذا فيه بعد، لم يسلم من الذنوب والمعاصي حتى الأنبياء، أعني الصغائر غير الصغائر الخسة، فقد يقع الواحد منهم في صغيرة من غير صغائر الخسة ويتوب، ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فحمل الحديث على هذا المعنى فيه شيء من البعد، لكن حمله على الكفر والشرك أقرب من هذا المعنى. وعلى هذا التأويل فإن الله عز وجل ينجيه من كيد الشيطان العظيم الذي هو الكفر والشرك. ومنهم من حمل الإضرار على الإضرار بالبدن، لم يضره الشيطان أبدا أي في بدنه. وإن حملنا هذا على جميع أنواع الضرر في البدن فيه نظر، فإنه جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد، غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، أي ذهب الشيطان يطعن في عيسى ابن مريم فطعن في الحجاب، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطفل، اللي يكون فيه الجنين، فأراد أن يطعن فيه فطعن في الحجاب، وهذا نوع ضرر على البدن، هذا الطعن من الشيطان نوع ضرر. لم يسلم من هذا الضرر أحد إلا عيسى كما أقام بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الشيطان أن يطعن في جنبيه فوقع طعنه في الحجاب، وهي المشيمة التي يكون فيها الطفل. فدل ذلك على أن غير عيسى عليه الصلاة والسلام يحصل له هذا الضرر من جهة الشيطان فيؤذيه في بدنه بالطعن، فلهذا يبكي الولد بعد ولادته. إذن حمل الحديث على نفي الضرر العام في البدن من جهة الشيطان شبيه بنفي الضرر العام في الدين من جهة الشيطان، لكن هناك من أهل العلم من خص الضرر بالصرع والجنون، لم يضر نعم لم يضره الشيطان أي بصرع أو جنون في بدنه، وهذا أقرب من القول الأول. القول الأول كما عرفنا فيه تعميم الضرر، أنه لم يضره الشيطان في بدنه مطلقا في أي نوع من أنواع الضرر، وهذا مشكل معنا باعتبار الحديث الذي ذكرناه. فعلى كل الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان أبدا، لم يذكر نوع الضرر، فيحمل على جميع المعاني الصحيحة التي ليست نعم التي لا تكون مخالفة للأدلة ولا للواقع. المعاني الصحيحة التي لا تخالف الأدلة ولا تخالف الواقع فيحمل عليه الحديث. فإذا قيل لم يضره في بدنه بالجنون والصرع يمكن هذا، ولم يضره في دينه بالكفر الأكبر والشرك الأكبر فيمكن هذا، وليس هذا ببعيد. وهذا الضرر المنفي من جهة الشيطان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لم يضره أبدا أي إلى أن يأتيه الموت فيقيه الله عز وجل الضرر من الشيطان إلى أن يأتيه الموت. وفي هذا الحديث فضيلة أو نعم فضيلة من فضائل ذكر الله عز وجل، فمن ذكر الله عز وجل هذا الذكر في هذا الموضع فينال هذه الأمور العظام، فيبتعد عنه الشيطان ولا يقرب منه عند إتيانه لأهله. وإذا لم يأتي بهذا الذكر ربما شاركه الشيطان كما قال الله عز وجل وشاركم في الأموال والأولاد، فقد تحصل مشاركة للشيطان في هذا الموضع، وهكذا يقي العبد ولده إن قدر من ضرر الشيطان. قال لم يضره الشيطان أبدا، وفيه ما يدل على أن العبد يحرص على صلاح ولده قبل أن يوجد الولد كما يحرص على صلاحه بعد وجوده، فيحرص على صلاحه قبل وجوده، ويكون ذلك أو من جملة ذلك أن يأتي بهذا الذكر إذا أراد أن يأتي أهله، فإن هذا من أسباب صلاح الولد في دينه وفي بدنه، لم يضره الشيطان أبدا، فهو من أسباب صلاح الولد في دينه وهكذا في بدنه، فيحرص الشخص على صلاح الولد قبل مجيء الولد. ويكون ذلك أيضا باختيار الزوجة الصالحة، فإذا اختار الزوجة الصالحة كان ذلك من أسباب صلاح الذرية، فإن الولد يتأثر بوالديه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالولد غالبا ينشأ على ما كان عليه على تربية الوالدين ويتأثر بوالديه، هذا باعتبار الغالب. فيختار الزوجة الصالحة، وذلك من أسباب صلاح الذرية. وإذا اختار الزوجة، نعم، واختيار الزوجة الصالحة مذكور في قول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تريبت يداك، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. وهكذا إذا اختار الزوجة الصالحة يدعو الله عز وجل بالذرية الصالحة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالولد: ربي هب لي من الصالحين، فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يهبه الذرية الصالحة. وزكريا قال: فهب لي من لدنك وليا، وقال: ذرية طيبة. وقال عباد الرحمن فيما ذكر الله عز وجل عنهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالدعاء من أسباب وجود الذرية الصالحة، وهذا السبب من الأسباب. إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الدعاء كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يغفل عنه كثير من الناس في هذا الموضع، لأن الشيطان حريص على المشاركة وحريص على إفساد الذرية. وقد قال لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد قال لله عز وجل في شأن آدم عليه الصلاة والسلام: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو حريص على ذرية الآباء، فحريص على ذرية آدم قبل وجودهم، وهكذا هو حريص على ذرية من وجد قبل وجودهم، فينسي الوالدين هذا الذكر عند إرادة الجماع لحرصي على فساد الذرية. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبعده قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، نهاهم عن الدخول على النساء، والمراد بذلك النساء الأجنبيات، وليس المراد بذلك العموم، بحيث لا يدخل المحرم على محرمه، فليس هذا مراد. إياكم والدخول على النساء أي الأجنبيات. والمرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها رحم محرمة، فإن هناك من جهال الناس إذا قيل له لا يجوز الخلوة، لا تجوز الخلوة بالنساء الأجنبيات، ظن بذلك الكافرات الأجنبيات، يعني غير المسلمات، وهذا من الجهل. المرأة الأجنبية من ليس بينك وبينها رحم محرمة. فقول إياكم والدخول على النساء المراد بالنساء غير المحارم. أما المحارم فيجوز للشخص أن يدخل على ذي رحمه فيدخل على أمه وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته وعلى خالته وغير ذلك من المحارم من النساء. قال إياكم والدخول على النساء، وذلك لأن الدخول على النساء من أسباب الشر والفتنة، ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيزين الشيطان المرأة للرجل والرجل للمرأة فيحصل بينهما الشر. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، إياكم الدخول على النساء إلا إذا كان هناك محرم من المحارم وكانت المرأة متغطية متسترة فإن ذلك لا يحرم. لقول عليه الصلاة والسلام لا يحرمن رجل امرأة إلا مع ذي محرم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس. فإذا كان مع ذي محرم فإن هذا لا يحرم، لكن بهذا الشرط أن تكون متسترة ولا تكون متكشفة. وهكذا إذا دعت الحاجة ودخل جماعة من الرجال الصالحين على امرأة لحاجة من الحاجات فإن هذا مما رخص فيه إذا دعت الحاجة وهي متسترة وهم جماعة من الصالحين يؤمن في جانبهم الشر والفتنة. فقد جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة أسماء بنت عميس فوجد عندها رجل من بني هاشم، نعم وجد عندها بعض بني هاشم. فجاء الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد برأها من ذلك، إن الله قد برأها من ذلك. ثم خطب في الناس عليه الصلاة والسلام وقال لا يدخلن بعد يومي هذا رجل على مغيبة إلا معه الرجل والإثنان، إلا معه الرجل والإثنان. والمغيبة هي التي هي المرأة التي غاب زوجها، فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول عليها لحاجة من الحاجات على سبيل الانفراد، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام الرجل والرجلان، الرجل والإثنان. وذهب جماعة من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الرجل والإثنين لأن الشر كان يزول في ذلك الزمن بهذا المقدار لصلاح الناس ولتقوى الناس، فكان الشر يزول بمثل هذا المقدار. لكن عند كثرة الفساد في الناس وضعف الدين فينظر إلى ما هو أكثر من ذلك مما يزول به الشر والفتنة. وهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والأصل هو الابتعاد، لكن قد تدعو حاجة من الحاجات إلى الدخول، فقد تحتاج يحتاج هذا في بعض الأمور وفي بعض القضايا. فإن حصلت الحاجة الشرعية فليكن جماعة من الناس الصالحين الذين يؤمن من جانبهم الفتنة وتكون المرأة متسترة. فقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إياكم بالدخول على النساء فالأصل فيه العموم إلا في بعض الصور المستثناة كما عرفنا، إذا وجد بعض المحارم إلا مع ذي محرم، أو إذا كانوا جماعة من الصالحين يؤمن من جانبهم الشر والفتنة واحتاجوا إلى الدخول لأمر من الأمور الشرعية، فهذا مما يستثنى. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. نقف لهذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.